بفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة مختلفة ارتكبها الشيعة ضد السلاطين وضد الأمراء والحكام. في هذه الحلقة سنتحدث عن السلطان البأرسلان، هذه الشخصية العظيمة التي اغتالها الشيعة، تفاصيل هذه الجريمة التي ارتكبها الروافض سنتعرف عليها مع الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. حياك الله دكتور محمد.
أهلا بالإعلام الحبيب الأستاذ حسام، حياك الله.
دكتور محمد، يعني السلطان البأرسلان ماذا يختلف عن بقية السلاطين أو الحكام الذين تم اغتيالهم على يد الروافض؟
ممتاز، يعني كويس هذا السؤال، لأن أنا عايز أدخل به لمدخل عظيم جدا. طبعا هو يتميز بأمور كثيرة جدا، لكن حسب أن أقدم لتلك الإجابة بإذن الله جل وعلا، فأقول بزغ نجم الدولة السلجوقية في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، خاصة في بلاد ما وراء النهر وفي خراسان، ثم بعد ذلك سيطروا على إيران وسيطروا على العراق. هذه المنظومة أو الدولة السلجوقية عامة ميزت بأمور كثيرة جدا اشتركوا فيها. أن الحكام السلاجقة كانوا على قدر المسؤولية، ثانيا كانوا جميعا من المحبين للجهاد ومن المحبين للاستشهاد، ثالثا أنهم جميعا توسعوا وكانوا يخشون الله جل وعلا قبل أي شيء، وحكمهم يعني كان عظيما لأنهم أزالوا دولة بني بويه، بني بويه في اللي كانت بلاد ما وراء النهر. الفضل يعود إلى الملك الأول من هذه الدولة السلجوقية، والذي كان حازما قويا واستطاع أن يجمع المسلمين حوله، حتى وإن كانوا قلة أمام هؤلاء، إلا أنه انتصر بهم على هؤلاء بفضل عقيدة التوحيد الراسخة في قلوبهم جميعا. هذا البطل اسمه طغرل بيك محمد، جاء بعده ذلك العملاق الذي تسأل عنه الآن يا أستاذ حسام. أقول ذلك العملاق البأرسلان، البأرسلان السلجوقي حينما يتحدثون عنه يقولون كان إذا ركب الخيل كأنما خلقت الخيل له من تحته، خلاص بمعنى لا يترنح ولا يهتز من فوق الخيل على الإطلاق. ثانيا قالوا كان يعني ما كان أحد يستطيع أن ينظر في عينيه يعني لمدة ما من شدة المهابة من هذا الرجل. هذا الرجل كان يأكل من كسب يده، وكان له ورد يومي يعني قبل نومه. هذا الرجل كان كثير الصيام، وكان دائما ما يتحدث عن الشهادة وعن فضل الشهادة في سبيل الله جل وعلا. ولذلك بما أنه رجل دولة ومتع بهذا العلم الشرعي وبالمحبة لدين الله جل وعلا، اجتمع في قلبه عقيدة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، مع قوة في البدن عجيبة جدا. أضف إلى عدله، يعني قالوا عنه هذا العدل يعني إن تكلموا فيه فإنما يكون في مثل نور الدين محمود وما شابه هؤلاء، وكأنه بعد الخلفاء الراشدين في قضية العدل، وما كان يظلم أحدا على الإطلاق. أضف إلى هذا أنه كان يسير في الناس سيرة حسنة، وكان كريما رحيما يعني شغوفا على الرعية، شديد العناية بالفقراء وبالمساكين، وكان في كل رمضان يجمع من ماله الخاص مقدار 15,000 دينار فيخرجها لله جل وعلا حتى إن لم يبقى معه شيء. أضف إلى ذلك أنه استطاع أن يذهب إلى البلاد التي كان مقر الروافض فيها الذين قاموا بالغدر والاغتيالات التي ذكرناها، واستطاع أن يطهرها من قادة الإجرام.
ذهب إلى أقرضة
طبعا، ذهب إليها وطهرها من رؤوس الإجرام التي تقوم بشبكة الاغتيالات للسنة في كل مكان. في عهدي أيضا قطعت الخطبة للخليفة الفاطمي، قال لا، الخليفة الفاطمي لا نعترف به، هذا عبيدي يهودي غير مسلم على الإطلاق، وبشجاعته وبسالته ما نظر إليه على الإطلاق، بل أمر بقطعها في كل مكان سيطر عليه، وجعل الخطبة في الحرم المكي للخليفة العباسي وخطب له في كل مكان، وأمر خطباء الأقاليم الذين هم من تحت يده أن يخطبوا للخليفة العباسي ولا يعترفوا بالدولة الفاطمية. بحال من الأحوال استطاع البأرسلان أن يقضي على الثورات التي قام بها الخارجون في بلاد ما وراء النهر، وكانوا من الروافض، قاموا بالثورات وكانوا عايزين يعني يعيدوا مجدا زائفا قام على الغدر والدم، إلا أنه خمدهم جميعا. أما عن أعظم انتصارات هذا الرجل قبل أن ندخل في اغتياله فالمعركة المشهورة جدا المسمى بمعركة ملاذ كارد، وجموع الجيوش التي اجتمعت مع أرمانوس فيها كانت من الروم والكرج والروس والفرنج، حتى قال بعضهم ومن الصرب والبوشناق، حتى من امتداد هذه البلدان.
نعم.
لكثرة المتطوعين فيها، حيث أن أرمانوس خاف من طموحات قلب الدين أرسلان السلجوقي في أن يصل إليه هناك، ولذلك قال لأكونن جيشا أنهي به الإسلام وأهله. يعني القضية مش بس عايز أنني أدخل الدول الإسلامية، لا ده أنهي هنهي الإسلام حتى أنه
هنهي على أي حاجة متعلقة بالإسلام،
حتى أنه أتى بالقادة الذين هم على رؤساء الفرق الذين معه وقسم لهم الأماكن الإسلامية، قال مثلا أنت لبغداد والموصل وكذا،
نعم،
وأما أنت فلحلب وحماة وكيت وكيت. إذن قسم الدول العربية والإسلامية قبل أن يتجه إليها، وهذا من الغرور.
نعم.
هذا من الغرور وسوء الظن بالله جل وعلا. المهم أنه اختار الزمان والمكان، اختار الزمان في عودة أرض أرسلان من محاربة أحد الثغور الرافضة.
نعم.
وطبعا كان جيش في هذا الوقت قيل يعني تراوح ما بين 15,000 و20,000، وكان فيه الكثير من الجرحى ومن المصابين.
نعم.
هل ده كان جيشه كله؟ لا، الجيش تفرق بعد الانتصار، يعني أمر كل واحد أنه يذهب إلى أهله اللي كيت اللي، فلم يبقى معه إلا 15,000 تقريبا، أو قيل من 15,000 ل20,000 منهم الجرحى. أرمانوس فكر في أن يدخل على المسلمين، وإن الجيش لا يستطيع أن يلين مشامله بسرعة جدا
ويستغل هذا العدد القليل.
تمام تماما، ما كانش في وسائل اتصال زي في عهدنا هذا.
نعم.
عشان يجتمعوا قدامهم شهر ولا شهرين عشان يبلغ الآفاق إن قلب الدين أرسلان قائم في معركة مع أرمانوس، ولذلك جمع له من الشتات الذي ذكرته لك، ثم أتى بالبطارقة بالذات.
لكن يقال أن قلب أرسلان استطاع بشكل أو بآخر أن يعمل على ترسيخ واستقرار جبهته الداخلية.
بالضبط.
إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
الأول دكا استعان بالطائفية وبالناحية العقدية، أتى بالبطارقة في كل مناطقه.
نعم.
وأقطعهم أيضا من أرض المسلمين، قالوا ما هديكيت وانا هديكيت، بس تعالوا بقى حرضوا باسم الحرب المقدسة، باسم الصليب، إلى آخر هذه الأمور والمتاهات. طيب قلب الدين أرسلان لما علم بذلك الأول فكر، قال يعني نتصالح معه ونرضى يعني بما يأمره. فالرجل لما يكون إنسان على حق ربنا بيقيد له من هو على حق.
نعم.
فالمستشار بتاعه كان اسمه محمد بن عبد الملك البخاري، وكان رجلا دينا، قال له لا، إنك على دين وعد الله بنصره، وذكره بقول الله جل وعلا من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وذكره بأن الصبر إنما هو السلاح بإذن
لكن الله. لكن أرسلان عرض المصالحة على ملك الروم،
قال نقبل المصالحة، لكن ما عرضهاش، بيأخذ رأي قواد وقال نقبل المصالحة،
نقبل.
فقالوا لا. فالمهم هو بعث بالمصالحة.
نعم.
أم ذاك اغتر، قالوا لا لا لا، ما فيش هدنة إلا بعد ما نجي في أرض المسلمين ونقتطعها، ساعتها نتكلم مع بعض.
نعم.
فقال لا والله لا نقبل المهام لا على الإطلاق. فمحمد بن عمال البخاري قال له يا أخي جاهد، بس اجعل المقتلة في يوم جمعة. كانوا في الوقت ده الثلاثاء داخلين على الأربعاء هيعسكروا في المكان.
نعم.
قال له ليه يوم الجمعة؟ قال له بعد الزوال، عشان دي الساعة اللي الخطباء فعلى المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر. يبقى خذ بالأسباب جميعا، أسباب السلاح وأسباب الدعاء،
وبالتالي تكون وصلة
اتصال
بشكل أو بآخر.
شوف هنا التذكير. نعم. التذكير. ولذلك عسكروا بالقرب من ملاذ كارد في يوم الأربعاء، فلما جاء يوم الجمعة كانوا قد وصلوا إلى المكان، ونظر الجيشان. تخيل هنا بحر عرمرم خضم، وهنا جيش قليل، إنما اللي حضرتك تذكرها بقى اللي هي أنا عندي الداخل بتعاني، ما ممكن يخرج منه اضطرابات، ممكن تخرج منه قلاقل بسبب عدله وحزمه الاثنين مع بعض. العدل بيخلي كل الناس لا ترضى بديلا له على الإطلاق. الحزم بتاعه وشدة خوف الناس من غضبه وبأس، لأنه لا يغضب إلا في الحق، خلت ما فيش أي إنسان يفكر عن ثق يستغل هذا الأمر ويقوم باضطرابات داخلية عنده. معي؟
وهذه هي الشخصية التي تجمع بين الدين والقيادة.
هي دي. ولذلك لما جه يوم الجمعة وشاف المنظر كده، أم على طول ما كان منه إلا أن يغتسل وتطيب ولبس كفنه، ثم وضع الحنوطة فيه، ثم خرج وقال أيها الناس، إنه لا سلطان لي عليكم اليوم، من أراد أن ينصرف فلينصرف، وليعلم أن مآله إلى الجحيم إن لم يتب لرب العالمين، ومن أراد أن ينال بإذن الله جل وعلا حربا مع هؤلاء في سبيل رب الأرض والسماء، وربما نصرنا الله جل وعلا فهذه غنيمة، وربما لقينا الله جل وعلا فتلك شهادة. ثم ذكرهم بآيات من كتاب ربي البريات، ما كان من الجميع إلا أن قالوا نحن معك وسنتبعك مهما فعلت. قال من كان يحبني فليفعل مثل ما فعلت. فاغتسلوا جميعا ولبسوا أكفانهم ووضعوا الحنوطة فيها، خلاص بقت رائحة موتى. يعني تخيل بقى كل دي أكفان.
لاحظت دكتور محمد أن أفضل ما يميز هذه الحقبة الزمنية أنها يعني كانت بها ترسيخ عقيدة الجهاد بشكل كبير.
عجيب وعجيب.
لماذا هذه الحقبة الزمنية تحديدا؟
لأن العلماء الذين كانوا فيها وكانوا قريبين من السلاطين كانوا من الدينين، بمعنى كان عندهم ديانة وكانوا يخافون الله جل وعلا وكانوا يعلمون قدر الجهاد ويعلمون حب الاستشهاد في سبيل الله ويريدون نشر هذا الدين، ليس تشفيا من الأعداء وليس تمنيا لرؤية الدماء أبدا، ولكن لإظهار هذا الدين ولإيصال هذا النور إلى كل مكان. ولذلك الأمانة التي كانت في قلوب هؤلاء العلماء ربوا بها هؤلاء الأمراء. ثانيا
يعني
الأمراء والملوك في هذه الأزمنة
نعم
كانوا يربون على أيدي العلماء، بمعنى كان الوالد لواحد من هؤلاء الملك أو الأمير أو السلطان يأتي بمربين شرعيين هم الذين يتولون تربية الأولاد في الأدب في الفن في العلم في كيف، وذا كانوا يرسخون عقيدة التوحيد فيهم فضلا عن عقيدة الجهاد. ولذا كان من العار أن يكون الولد ابنا لأمير أو لحاكم أو لكذا وليس بطلا أو فارسا، بل لابد أن يكون أقوى من الآخرين من أبناء العامة. فهذا الذي ميز،
وبالتالي يكون في المقدمة في مقدمة أي حروب أو أي معارك.
اليوم
وأنا أريد أن يعني أن يكون هناك إسقاط على أرض الواقع في هذه المرحلة وما يحدث في سوريا والعراق واليمن ولبنان وأهل السنة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم. يعني لو نادى أحد من رجال الدين للأمة الإسلامية يا عالم هبوا لنصرة إخوانكم مثلا في سوريا أو في العراق، يعني بكل بساطة من الممكن أن يقولون يعني وإحنا ملا باللهجة العامية كما يقولون.
لسبب واحد، لأن دخلتنا الفرقة ودخلنا النزاع مع كثرة الاختلافات. بمعنى أنا معلش خليني صارح كده، إما أقولك السلفية الحين أنا نادر بالسلفيين، أي سلفية تنادي فيها؟ على عندك سلفية جهادية، على عندك سلفية تكفيرية، عندك جبهة سلفية، عندك جماعة سلفية، عندك دعوة سلفية يا ناس أفاضل، وعند لو عددت ما انتهيت أكثر من 11. طيب أنت مع دي مع احترامي بتبين دي ضلة وكيت وكيت ونية كذا وعلى ودي وإلى آخر هذه الأمور، رغم أن السلفية نقية بيضاء لا شيء فيها على الإطلاق. وفي النهاية كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تخير لهم بذلك. إذن الأمر يعاد فيما تقولش بقى لجبهة أو لجماعة، لا يعاد من رجل حسن العقيدة آتاه الله حكمة وليس منتميا إلى جماعة.
شيخ ابن عثيمين فكانت رأي التوحيد هي الأساس.
ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول من انضم إلى جماعة فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدا. أنا لو متابع الجماعة وناديت بقية الآخرين يقول لا ده منافق ولا يقول لك ده عميل ولا يقول لك كيت. ولذلك أي رأس أن تنادي بعدد الشعب الموجود في رأسه وصدره اللي هو هذا العالم هتصدر عليه فتاوى متناقضة، اللي يقول عليه مرجئ وفي ناس يقول ده تكفيري، يعني شوف النقيضين اللي يقول عليه عميل واللي يقول عليه ده تكفيري إلى آخر هذه الأمور. لكن لو أن الأمة اعتصمت بحبل الله من باب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أيضا من باب قول الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لو كانوا على قلب رجل واحد ما حدث هذا على الإطلاق. لذا الأمة الآن مريضة، الجسد مريض، الجسد مريض. بخلاف بقى الروافض، أديك مثال واحد زي القرد اسمه الاسم بشار الأسد، قل له طلع أولادك كده ولا يمكن
لا يمكن
انما قاعد تعالوا يا ميليشيات العراق، تعالوا يا شويه غنم بتوع العراق، تعالوا يا شويه غنم من لبنان، تعالوا يا شويه عار من الحته الفلانيه، يلا يلا اتقتلوا اهو افغانستان وباكستان، وهو يعيش واولاده عايشين في القصور وفي رغد ما لهمش دعوه بغيره. قال لخطر جاي عليه خلاص الجنسيه الله على روسيا او على الثانيه وهربان او على ايران. القضية أصلا في أهل السنة هم قود المعركة، أما الآخرون فأنجاز زي قضية المتعة، تمتع باللي انت عايز حتى لو هاشمي، بس ما تبقاش زوجة المعمم ولا أخت المعمم ولا بنت المعمم. معايا كده؟ الخمس يتخذ من الكل بس للمعمم، فوالعياذ بالله والعياذ بالله هم أشرار في كل شيء.
نعم معي؟ تفاصيل الاغتيال،
تفاصيل الاغتيال. هذا البطل المهم دارت المعركة خطر عدد زي طبعا ناس شافوا أموات قدامهم، ناس الحنوط خارج من كده، يعني ما همش عايزين حياة ولا راغبين فيها على الإطلاق. لذلك ما أن نظر أرمانوس حتى دب الرعب في صدري وفي صدوري من معه. باختصار من قول الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقد تم الرعب لدرجة أن المسلمين هجموا على هؤلاء في ساعة واحدة قتلوا منهم 150 ألفا وأسروا جملة كبيرة جدا جميع البطارقة وقعوا في الأسر. بل إن ولدا من هؤلاء من الجيش آمن بالله في هذه اللحظة غلام وأسر أرمانوس وجاء بأرمانوس إلى قلب الدين أرسلان. شوف هنا العز بقى لما جه فأرمانوس ضربه ثلاث مقارع قلب أرسلان ضرب أرمانوس ثلاث مقارع وقال له ماذا كنت تصنع لو أني أنا الذي وقعت بين يديك؟ قال كنت أقتلك. قال وماذا تظن أني صانع بك؟ قال إما أن تقتلني وإما أن تطب بي وتشهر بي في بلادك وإما أن تقبل الفدية. قال لا لا شيء عندي غير الفدية أنا مش أقتلك. وهنا بقى دي البصيرة دي البصيرة القوات اختلفوا معاه لا ما تخدش منه فدية احنا نقتله كده. قال لهم لا أخذ الفدية. وبالفعل جعل فديته 1.5 مليون. خدت لحضرتك ازاي؟ واخذ فدية عن البطارقة والكلام ده وقال لهم اطلعوا وصلوه مسافة 10 كيلومترات. خرج جيش يوصلوا لهناك. اول ما وصل كانوا متهمين ده ازاي ده جاب الهزيمة ده ضيع كيت فثمروا له عينيه اللي مسك مكانه والكلام ده كله ثم مات بعدها. فقال قلب أرسلان ألم أقل لكم أخذنا ماله وأراحنا الله منه. أما قلب أرسلان لما جه ده كيخرج قال له لا قبل الأرض بين قدمي. فقبل الأرض بين قدمي قال اسقني ماء أن كن خادما لي سقاه. ثم قال والله ما أردت الكبر عليك لكني أردت أن أعلمك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا البطل بسبب كده طبعا الصليبيون عجزوا من لا يقدر عليه على الإطلاق من هؤلاء اضطروا بعد ذلك أن يتحالفوا مع هؤلاء المجرمين من الباطنيين. فمن خلال الاستقراء أن الباطنيين استطاعوا أن يخترقوا مريضا مريضا يعني كان أحد يعني الجند في صف قلب الدين أرسلان ويدعى يوسف. خدتوا لحضرتك إزاي هذا المجرم الذي يدعى يوسف استطاع أن يعني يصل إلى مكان هذا الرجل وأن يؤلب عليه. لكن هل نجح تأليبه على قلب أرسلان؟ لم ينجح على الإطلاق. ثانيا هل هذا الرجل كان يريد أن ينقلب على قلب أرسلان فقط لمجرد لا على الإطلاق ولا دعا للتأليب عليه؟ وإلا كان وصلنا من التاريخ ذلك أو من حقب التاريخ أو حتى بلغت قلب أرسلان. لكن قلب أرسلان بالاستقراء علم أن الباطنيين أرشوه حتى يقتله ولذلك أمسك بوثائق تثبت ذلك قال لا بد من قتله اقتلوه بعد البينة ما يفترش عليه. فلما طبعا جرم يقتلوه ومكبلينه فيستثير قلب أرسلان قال له أو مثل يقتل هكذا يا مخنث؟ بيقول لمين؟ لقلب أرسلان.
قلب أرسلان
بطل وقائد كان جالس على السرير بتاعه فغضب قال دعوه ما تمسكوش وأراد أن يرميه بسهم وكان لا يخطئ أبدا رمية السهم إلا أنها لم تأتي به. فما كان من هؤلاء إلا أن قفز على قلب أرسلان فأراد قلب أرسلان أن يقوم له فتعثر في جبته فسقط فانكب هذا عليه وأخرج خنجرا كان قد أخفاه ثم طعنه في خصرته. فلما طعنه في خصرة طبعا تؤدي إلى الموت. فاجتمع القادة في ذهول كيف حصل هذا وكيف كان يخبئ هذا الخنجر انهالوا عليه فمزقوه. أما قلب أرسلان قال اجتمعوا حولي فاجتمعوا حوله قال لهم والله ما قتلت إلا لله وما كنت في أمر إلا صححت نيتي فيه غير أن شيئا حدثني يعني نفسي حدثتني أنت الآن صرت ملك الدنيا. ليه؟ لأنك انتصرت على قلب أرسلان وانتصرت على الكل صليبين وانتصرت على الباطنيين انت ما عادش حد أقوى منك. قال فاستعذت بالله فجعل الله قتلي على يد هذا الصعلوك حتى يعلم من يأتي بعدي أن الأمر بيد الله. يعني ما حدش يقول أنا ملك ولا أنا نبيك لا 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 خليك متواضع لله جل وعلا.
نعم. فضيلة الدكتور المعارك التي خاضها قلب الدين أرسلان إلى أي درجة كانت نقطة تحول في التاريخ الإسلامي ككل؟
نعم يعني أهل العلم يقولون بالنسبة للحرب التي خاضها في بلاد ما وراء النهر كانت نقطة تحول رهيبة جدا. ليه؟ لأن الباطنيين كانوا مسيطرين على هذه الأماكن بالكلية من خلال دولة بني بويه. الأمر الثاني أنه لما اتجه إلى العراق واتجه إلى إيران كان التشيع قد استشر في الاثنين فاستطاع أن يخمد ذلك بالكلية وأن يعيد منهج أهل السنة على سطح الأمور طافيا. أيضا لما تمكن من حروب الصليبيين وكانت إحدى المعارك هذه ملت كارد سمع العالم بأسره عن هذا الرجل وعن قوة الإسلام والمسلمين
وبالتالي كانت سببا قويا في إضعاف نفوذ الروم. أحسنت.
ولذلك خاف الروم جدا من القوى الإسلامية لأنهم علموا حجمها. إذا كانوا قد استطاعوا أن يهزموا الروم والبشناق والصرب ومن جاء من منطقة البوسنة أيضا ثم من جاء مع أرمانوس من كل بقاع الأرض فضلا عن المتطوعين ف فصنع مهابة للدولة الإسلامية ليس لها مثيل، فصارت لها موقع بين الأمم، يعني فعلا حق لها أن تزخر به.
طيب فضيلة الدكتور، من الواضح يعني وعندما نتحدث في كل حلقة عن جرائم الشيعة عبر التاريخ، من الواضح دائما مسألة التحالف مع قوى الخيانة. لماذا؟
أنا دائما لا أقول عليها تحالف ولكن أقول تمالؤ. ليه؟ لأن ما فيش كفاءة بين الاثنين، دول عار أما دول هم قوة. يعني بالنسبة للصليبين هم قوة، لكن ينظرون إلى الباطنين على أنهم عار. شفت اللي بقول لك إيه؟ واحد زعل من واحد وغضب منه، أو لك أجر لواحد من
المرتزقة
من الغجر، بيقول بصراحة بيقولوا من الغجر، صح مش كده؟ لأنه بتأجر، ولذلك هم كانوا يعطونهم الأموال.
يعني الشيعة لا يعتبروا حليفا له؟
لا ما كانوا حليفا، ولدهم ينظرون على أنهم حليف على الإطلاق. مجموعة مرتزقة غجر بيستأجروا للقتل لا أكثر ولا أقل، بدليل أنه إن لم يفلح قتل خلاص ملوش أي قيمة، بتاعت قتل وخلاص ملوش أي قيمة ولا لازم.
هل ما زالوا حتى الآن هم أيضا
لا زالوا
مرتزقة لهؤلاء؟
سواء مثلوا في الدول أو مثلوا في مؤسسات أو هيئات أو أفراد، لا زالوا.
طيب فضيلة الدكتور، يعني هذا الإرهاب من هؤلاء الروافض، إذا تحدثنا عن كيفية المواجهة، هل المواجهة فقط تكون عبر المنابر الإعلامية أم تكون عسكرية أم تكون ماذا تحدث؟
لا، أنا أرى أن المسلم لا يستثار بسرعة، حتى وإن قرأ التاريخ ما يستثارش. لأن الاستثارة هذه تضيع الحكمة وتضيع كيف وتأتي برخ الدماء. ولكن على الأمة الإسلامية فقط أن تقرأ تاريخها وأن تفهمه، لأن مشكلة أمتنا حاليا لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت اصطنعت أنها لا تفهم.
هذه هي النقطة الأهم، يعني كنت سأقول لك ماذا لو فهمت.
أي بالضبط،
ماذا من الممكن أن
يفهم؟ هم فهموا بدليل أنهم شافوا أصابع إيران عاملة إزاي، وأذرعها عاملة إزاي، وخياناتها عاملة إزاي في المنطقة، ولكن الكل يغض الطرف. ليه؟ ترامب يجي يقول لك مع إيران إحنا صحينا أهو، واحد تاني زي أوباما كان يميل إلى الشيعة أكثر، ليه خلاص يبقى إحنا كيف منتظرين لما يجي لنا واحد كذا؟ لا، ما ينفعش الكلام ده على الإطلاق. الأمة الإسلامية مترامية الأطراف، السنة هم الأكثرية، هم أهل القوة وهم أهل المال وأهل الثروة. يعني تخيل إن عدد السنة على ظهر الأرض 1,500,000,000، عدد الشيعة على ظهر الأرض ما بيكملوش 200,000,000. معايا أستاذ حسام؟ يبقى أنا أرى مش الصدام، لا أنا أرى توعية كاملة، بس الوعي لابد أن يبدأ من الرأس، لأنه إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. الحاكم إن لم يسمح باختراق بلده من قبل الحرس الثوري والمشكلة دي، في شكل سياح، في شكل كيت، إلى آخر هذه الأمور السياحة دينية، شوية الكلام الفارغ اللي يقول عنهم دول، لا يسمح باختراق بلدي على الإطلاق. ثانيا لا يسمح بتصدير الثورة الإيرانية على الإطلاق. ثالثا لابد أن يقرأ وأن يفهم أن هؤلاء إذا دخلوا في مكان واستوطنوا فيه صاروا ذراعا لإيران، بدليل أن انتمائهم لا يكون للبلدة التي يعيشون فيها، ولكن انتمائهم لولاية الفقيه. أما عن الإعلام أيضا لابد أن يقوم بخطاب تنويري جدا من شقين. الشق الأولاني أنه يبين للعوام من هؤلاء أن تكروا خطأ إلى آخر هذه الأمور، علهم، وهذا ما نتمنى، ربنا يهديهم. الأمر الثاني أن يحصن، يضع حصانة وقاية في صدور الأجيال اللي عندنا، بمعنى خلي بالكم التاريخ بيقول كذا هم، خلي بالكم التاريخ بيقول كذا هم، عشان أبنائنا ما ينصعوش وراء هؤلاء من خلال الشبكة العنكبوتية وتعاطفوا معهم، بعد كده تلاقي الدماء بتسيل في كل مكان. أيضا على المناهج، على في التربية والتعليم، لا ما ينفعش تبقى مجففة المنابع كده، لا لابد يبقى فيها توعية وتحذير وحصانة ووقاية للأولاد. انت بتحصن وتقي من اليهود، لود أخطر من اليهود بمراحل.
نتمنى أن تكون وصلت هذه الرسالة على يد حال. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد زغبي العالم الأزهري الجليل، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، شكرا وإلى اللقاء.
بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق.